عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا حول الآداب الإسلامية، وبالأخص توقف بنا حديثنا في أثناء الكلام عن الأدب مع الوالدين. والأدب مع الوالدين كما قلت وأكرر وأقرر أننا في حاجة ماسة إليه وإلى تكراره وإلى الوقوف عليه طويلا طويلا، وذلك أننا نطلب من وراء الأدب مع الوالدين رضا الله رب العالمين سبحانه وبحمده، إذ رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من جملة الأدب حسن الصحبة، أن يحسن الإنسان صحبة والديه كما قال الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن جملة هذا أن يتلطف الإنسان في العبارة مع أبويه، وأن يتلمس الإنسان نظر أبويه، وأن يسأل عن حال أبويه، وأن يتابع صحة أبويه، وأن يسأل عن طعام أبويه وعما يحب هذا وعما يكره هذا، فيأتي ما يحب الأب ويأتي ما تحب الأم ويترك ما يكرهان. وقل في هذا ما شئت وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما تعارف الناس عليه أو ما كان بين الناس من المعروف فهو حق للأب حق للأم. وإن من جملة هذا مما ينص عليه الفقهاء النفقة عليهما إن احتاج، فإذا احتاج الأب أو احتاجت الأم فإن الابن يجب عليه أن ينفق عليهما. وهذا شيء اتفقت عليه الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم، أنه يجب على الابن أن ينفق على أبويه. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يزيد في هذا الباب فيقول بأنه يجب على الفروع النفقة على الأصول مطلقا، كما أنه يجب على الأصول أن ينفق على الفروع مطلقا، يعني سواء جرى التوارث أو لا. وأيما يكون أختصر فأقول: النفقة على الأبوين حق لهما ومن الأدب معهما. لكن إذا أنفق الإنسان لا ينبغي أن يرى لنفسه منة على أبويه أنه أنفق أو أنه قدم، فأنت ومالك لأبيك، كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل جاء يشكو يقول: إن أبي أراد أن يجتاح مالي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. وإن مما جوزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأب أن يرجع في هبته لولده، وهذا شيء مخصوص لا يقاس عليه غيره. الأصل أن الإنسان إن وهب هبة وأقبضها أنه يحرم عليه أن يرجع فيها، فليس لواهب أن يرجع في هبته. وفي الحديث: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. بل وجاء عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أنه قال: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته، لا يحل بإذن حرام، إلا الوالد فيما وهبه ولده، فعندئذ يجوز للوالد أن يرجع، وذلك أن الأب يملك الولد وما له. ومما يشهد لهذا من الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير أن أباه كان قد أعطاه عطية ونحله نحلة خصه بها، فلما سأل النعمان أو لما سأل بشير بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت سائر ولدك مثل ما أعطيت؟ قال: لا. قال: أردده. فأمره باسترجاعه بعد القبض، أمر باسترداده بعد القبض. وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان قد أعطى عائشة عطية ثم رجع فيها رضي الله عنه أرضاه قبل موته. فعلى هذا النفقة على الأب من جملة الحق المنبغي. وكنت في ختام اللقاء الماضي تعرضت لمسألة البر بعد الموت. البر بعد الموت إخواني لا ينقطع، بل إن البر بعد الموت آكد منه من البر في الحياة. الأب والأم حال الحياة إذا وجد عقوقا من الولد فلربما اجتهد في العمل لأنفسهما، هذه تصلي وهذا يصلي، هذا يصوم وهذه تصوم، هذا يتصدق وهذا يستغفر وهذا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الأب والأم من العمل ما فتح الله تبارك وتعالى. لكن إذا مات الأب وماتت الأم انقطعت الصحيفة، اغلقت الصحيفة وانقطع العمل، فلم يبق إلا شريان الولد، شريان الولد الجاري الذي يجري على الأبوين. نعلم أن بعض الناس قد يوجد منه البر لأبويه حال حياتهما لمصلحة تعود عليه، إن بر أمه أعطته أو دعت له، إن بر أباه أعطاه أو منحه أو سيكون من ورائه إرثا يطمع فيه، لكن بعد الموت انقطع الخير الواصل إلى الولد من طريق أبويه غالبا، وعندئذ تظهر المعادن. فمن يتقي الله حقا في أبويه تراه من أبر الناس لأبويه بعد الموت، فيقضي ديونهما، وهذا من آكد الحقوق حقيقة، أن يعجل الإنسان بقضاء دين الأبوين، بل إن استطاع أن يقضي الدين قبل الدفن وقبل الصلاة على الميت لكان هذا من المتعين، سيما إذا كان الإنسان قد خلف مالا. احنا في إشكالات أن الوالد يموت وقد خلف مالا وخلف ديونا، فيكون من الأولاد أن يقسم الأموال ويقسم الديون، الأموال تستنفذ والديون لم تقضى، والوالد أو الوالدة محبوسان في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. فمن البر عندئذ أن أعجل بقضاء الدين. والدين ها هنا اجعلني أقول بعبارة أوسع، لا أقصد به الدين المالي فقط، بل أقصد الدين بقسمين: دين الله تبارك وتعالى، أو الدين الذي لله تعالى، والدين الذي للعبد. ديون الله تبارك وتعالى من نذور كان الميت قد نذرها يجب، أو أقول من حق الأب على أولاده، ومن جملة الأدب مع الأب أن أفي عنه هذا الحق. المرأة في الصحيحين جاءت قالت: يا رسول الله، أمي ماتت وعليها صوم شهر، أصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقضوا. فدين الله أحق، أحق بالقضاء، أحق بالوفاء في اللفظ الآخر. فمن مات وعليه شيء لله تبارك وتعالى يقوم به الولد. ومن ثم جاء عند مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني كأنها ماتت بغتة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. فهذا من جملة البر. فقضاء الديون، الحج، لو أن الإنسان كان مستطيعا وما حج، لعله أخذ بقول بعض أهل العلم بأن الحج يجب على التراخي فتأخر، أو لعله أراد كما يعني يقع من كثير من الآباء، أراد تقديم مصلحة الولد على نفسه، مع أن الحج فرض واجب عليه، لكن أراد أن يزوج الولد قبل نفسه، وأراد أن يقدم الولد على نفسه فمات. فعندئذ يقال من حق الولد أن يقضي، من حق الوالد على الولد أن يقضي دينه بأن يحج عنه، إما بنفسه وإما أن يخرج من التركة ما يحج به عنه. التحلل من المظالم أيضا من جملة هذه الحقوق، فإذا كان بين الوالد وبين الجار شحناء، كان بينهما معاركة، كان بينهما معاملة، كان بين الوالد وبين بعض شركائه معاملة مالية فيها أخذ ورد، ولربما يكون الوالد قد تعدى أو جار أو كذا، طلبوا التحلل من هذا. وأنبه أن الدائن ليس هو المطالب أن يأتي إليه ليقول أعطني، بل إن كنت بارا بنفسك ثم بأبويك فابحث عن الدائن وفتش عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم عرض وعرض نفسه للقصاص بأبي وأمي قبيل موته، قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه الآن، أيها الناس، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه الآن، أيها الناس، من كان له علينا مال فليأتنا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق بهذا. وإذا مات الوالد بغته ولم يفعل شيئا من هذا، فمن حقه على أولاده أن يؤدوا الديون التي عليه، وأن يقضوا ما عليه لله وللخلق. وكذلك من جملة الحق، وهو من جملة البر كذلك الصدقات الجارية التي يقيمها الولد عن أبويه، فإن الصدقة عن الميت تنفعه كما جاء في هذا حديث سعد بن عبادة الذي ذكرنا وغيره. فالإنسان يتصدق ويستغفر لأبويه بعد الموت، وقد جاء في حديث إن العبد لا ترفع له المنزلة في الجنة بعد موته، فيقول أي رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك من بعدك. وأختم بأن على الولد أن يصلح من نفسه وأن يصلح في سيره إلى الله تبارك وتعالى نفسه لأجل أبويه، فإن هانت عليك نفسك فلا ينبغي أن يهون عليك أبواك، إن هانت عليك نفسك فكنت لا تبالي بها إلى الجنة تصير أو إلى النار، فانتبه أن الوالد يأكل من كسبك، وأن الأمة يذهب لها مثل أجرك ومثل عملك، فإن أحسنت كان لهما من أجر إحسانك، وإن أسأت وكان أحدهما ربما، وهذا للمناسبة وأختم بها إن شاء الله تعالى، مسألة قطع السيئات الجارية، بعض الآباء أو بعض الأمهات إما بجهل وإما كما تقول العامة بالطيبة يعني، وهي في الحقيقة ليست الطيبة لكن هو لون من الخيبة التي يعني يأخذها الإنسان أو يغنمها منه الشيطان، ربما يكون سببا في مفسدة تكون من ورائه، يعني علمهم الرقص قبل موته، اشترى لهم جهازا أو كذا يستخدم في غير طاعة الله تعالى، ولربما كان الوالد أو كانت الأم هي الدال على هذا، فمن بر الأبي ومن بر الأم أن يقطع هذا بعد الموت، أن يقطع هذا بعد الموت. فرحم الله رجلا كان بارا بأبويه في حياتهما وكان بارا بأبويه بعد موتهما. وأذكر وأبشر بأن المرء في هذا الباب كما يكون مع أبويه يكون حال أولاده معه، فالبر مما يعجل في الدنيا قبل الآخرة، والبر من ورائه سعة الأرزاق، ومن ورائه طول الأعمار، ومن ورائه رضا رب العالمين سبحانه وبحمده، ومن ورائه التوفيق والتسديد. فالمرء إن أرضى أبويه تراه موفقا مسددا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبني وإياكم في الموفقين المسددين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.